مستمعينا الأفاضل، هناك أسباب عديدة تؤدي إلى زيادة الرزق وارتفاع مستوى الدخل، أهمها البرنامج الصحيح وحسن التدبير في أمور المعيشة.
إن الرزق لا ينحصر في العطاء المادي وحسب، بل إن العطاء المعنوي هو رزق أيضا. قد قسمت بعض الروايات الرزق إلى قسمين هما: القسم الأول رزق يهبه الله تعالى لعبده من دون مشقة وعناء، كالمطر ونور الشمس اللذين تحيا بسببهما المخلوقات كافة، وكذلك الهواء الذي يحيا باستنشاقه جميع البشر والحيوانات والنباتات، وأيضا العقل والإدراك الذي يولد مع ولادة ابن آدم. القسم الثاني رزق لا يتحصل إلا عن طريق جهد حثيث وبرنامج منظم في الحياة، لأن الله تعالى يرزق الإنسان بمقدار جهوده ومساعيه، حيث قال في كتابه العزيز: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذن الجهد الحثيث هو أساس النجاح في الحياة، والذين يبذلون جهودا أكثر سوف ينعمون بالتوفيق ورفعة الرأس، بينما الكسالى والاتكاليون لن يكون نصيبهم سوى الحرمان والحاجة.
في شروط كسب الرزق تجدر الإشارة إلى مسألتين:
الأولى أن كسب الرزق في الأساس يعتمد على العمل الصحيح البعيد عن أي إفراط أو تفريط، وما يصل إلى الإنسان من رزق بغير سعي وعمل إنما هو شيء ثانوي وليس بأساسي، ولعل هذا الأمر هو الذي دفع أمير المؤمنين عليه السلام لتقديم ذكر الرزق الذي يطلبه الإنسان على الرزق الذي يطلب الإنسان بقوله: يا ابن آدم، الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك. الثانية: صحيح أن الاستفادة من مواهب الحياة مشروطة بالجد والسعي والمثابرة، وأن الكسل والخنوع مدعاة للتأخر والحرمان من الخير، ولكنه من الخطأ البين أن نتصور أن رزق الإنسان يزداد بالحرص والولع والأعمال الكثيرة، وأن رزقه يقل بالتعفف والتجلد. ونلاحظ في الأحاديث الإسلامية تعابير دقيقة في هذا المجال، ففي حديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الرزق لا يجره حرص حريص ولا يصرفه كره كاره. وفي حديث آخر عن الصادق عليه السلام جوابا على بعض أصحابه حيث طلب منه أن يعظه وينصحه، فقال عليه السلام: وإن كان الرزق مقسوما فالحرص لماذا؟
إن مراعاة الاستراتيجيات الصحيحة في تدبير المعيشة كالبرنامج المنظم والنظم والانضباط والرؤية المستقبلية واتباع الإنسان هذه الاستراتيجيات يؤدي به إلى أن ينعم بحياة مرفهة ويحقق طموحاته.
هذه الأمور في الحقيقة أبرز العوامل المادية المؤثرة في سعة الرزق، وهناك عوامل كثيرة معنوية تؤثر بشكل كبير على سعة الرزق. الأمر الذي أشارت إليه نصوص روائية كثيرة، ففي الحياة الدنيا هناك نظامان عليان، أحدهما مادي والآخر معنوي، وجميع العلل الدنيوية تستفيض أساس عليتها من الله سبحانه وتعالى، فهو قادر في كل آن على أن يسلب العلية من تلك العلل إذا ما اقتضت المصلحة لذلك، كما حصل في سلب حرارة النار عندما ألقي فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام. إن أصحاب الرؤية المادية البحتة يظنون أن العلل المادية هي الوحيدة التي تؤثر على رزق الإنسان واستئصال جذور الفقر من المجتمع، أما أصحاب الرؤية الدنيوية فيعتقدون أن تأثير العلل المعنوية في الرزق واستئصال جذور الفقر من المجتمع هو بمستوى تأثير العلل المادية، بل يرون أن تأثير الأولى أكثر. لذلك فإن القرآن الكريم يؤكد أن كل من الإيمان والتقوى سبب لنزول بركات من الله تعالى وفتح أبواب رحمته. وأحاديث الأئمة المعصومين عليهم السلام تضمنت أمورا معنوية كثيرة تساعد على سعة الرزق وزيادة النعمة، منها الشكر وأداء الأمانة وحسن الخلق وحسن الجوار وإكرام الضيف والاستغفار والصدقة وصلة الرحم، والإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلاة الليل، وتنظيف المنزل والثياب والأواني. فهذه الأمور لابد من أخذها بعين الاعتبار في النظام الاقتصادي في الإسلام وفي جميع البرامج الاقتصادية والمعيشية للأسرة والمجتمع على حد سواء، بغية تحقيق الأهداف المنشودة.
إن لسوء التدبير عواقب وخيمة سوف نقوم بتعداد أهمها.
يحصل الفقر أحياناً نتيجة لسوء التدبير في المعيشة، حيث تبتلى به بعض العوائل وربما مجتمعات بأسرها. ويمكن تقسيم الفقر إلى نوعين هما فقر مطلق وفقر نسبي. فالفقر المطلق هو عدم قدرة الإنسان على تلبية الحاجات الضرورية في حياته كالمأكل والملبس والمسكن والعلاج. أما الفقر النسبي فهو عدم القدرة على توفير مستلزمات الحياة الطبيعية، أي إن الإنسان يحيا حياة تتوافر فيها المستلزمات الضرورية للعيش، ولكنه يفتقر إلى بعض إمكانيات الرفاهية التي توفر له سبل الراحة بشكل أكبر وتساعده على رفع مستواه المادي.
من النتائج الأخرى لسوء التدبير وفقدان البرنامج الصحيح في المعيشة ابتلاء الإنسان بالإسراف والتبذير.
حياة البذخ حسب التعاليم الإسلامية تعد كفرانا للنعمة ومن كبائر الذنوب التي توجب العقاب الإلهي في الحياة الآخرة. قال تعالى: لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. والعقلاء بدورهم أيضا يذمون حياة كهذه ولا يستسيغونها. لذا يجب على الإنسان أن يراعي حسن التدبير في معيشته ويتجنب الإسراف والتبذير. يقول الإمام علي عليه السلام في هذا الصدد: من العقل مجانبة التبذير وحسن التدبير. وتعد حرمة الإسراف والتبذير من الأحكام الأساسية في النظام الاقتصادي في الإسلام، حيث يقضي هذا الإنفاق للأموال على روح العبودية لدى الإنسان، ويسلب منه الشعور بالمسؤولية، ويجعله أنانياً يعارض أي إصلاح اجتماعي. وحياة الإسراف تمسك شخصية الإنسان وتفرغ ذهنه من القيم المعنوية، ولا تبقي له أي دافع للجد والنشاط والعمل، كما إنها تمهد الأرضية اللازمة لانتشار الفساد ورواج المبادئ المنحرفة في المجتمع.
نذكر فيما يلي بعض أهم عواقب الإسراف الوخيمة.
الحرمان من محبة الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه المجيد: هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. زوال النعمة والحرمان من البركة. قال الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام: ومن بذر وأسرف زالت عنه النعمة. وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: إن مع الإسراف قلة البركة. عدم استجابة الدعاء. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: أربعة لا يستجاب لهم دعاء: رجل جالس في بيته يقول: يا رب ارزقني، فيقول له: ألم آمرك بالطلب؟ ورجل كانت له امرأة فدعا عليها، فيقول له: ألم أجعل أمرها بيدك؟ ورجل كان له مال فأفسده، فيقول: يا رب ارزقني، فيقول له: ألم آمرك بالاقتصاد؟ ألم آمرك بالإصلاح؟ ثم قرأ: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ورجل كان له مال فأدانه بغير بينة، فيقول: ألم آمرك بالشهادة؟ قال الإمام علي عليه السلام: سبب الفقر الإسراف. الجدير بالذكر أن اعتقاد الإنسان بالمعاد والحساب في الآخرة يؤثر على سلوكه ويجعله دقيقا في حساباته الاقتصادية وإنفاقه. لذلك أمرت الشريعة الإسلامية العباد بوجوب اجتناب النشاطات الاقتصادية التي تتعارض مع مصلحة المجتمع وتتنافى مع الأصول الدينية، وكذلك ألزمته بترك الإفراط والتفريط فيما يلي: الأموال العامة والنوم والطعام والثياب والضيافة والحفلات والمناسبات العائلية والاستفادة من النعم كالماء والكهرباء وما شاكل ذلك.
لو لم يتبع الإنسان أو المجتمع منهجاً اقتصادياً صحيحاً، يبتني على وضع خطط بعيدة الأمد لتدبير المعيشة، فلا محالة سيبتلى بالتبعية للآخرين من الناحية الاقتصادية، أي أن زمام أموره المادية ستكون بأيدي الآخرين. وبالطبع فإن هذا الوضع لا تحمد عقباه، وله مساوئ كثيرة، منها ما يلي:
إن المجتمعات المرفهة اقتصادياً والتي تتمتع باكتفاء ذاتي تؤمن متطلبات المجتمعات الأخرى المحرومة من الأسس الاقتصادية التي تجعلها مستقلة ومتحكمة بالمجتمعات الفقيرة. وهذه المجتمعات التابعة لغيرها اقتصادياً ليس لأبنائها فكر إبداعي يمكنهم من توفير متطلباتهم بسبب توفر سبل العيش من مصدر آخر، وبالتالي سوف تبقى قابلياتهم كامنة ولن يتمكنوا من استثمارها. وقد تقوم المجتمعات المنتجة باستغلال قابليات المجتمعات التابعة لها وتسخرها لمصالحها الخاصة. إن أبناء المجتمعات التابعة اقتصادية لغيرها لا يجدون في أنفسهم قابلية توفير متطلباتهم المعيشية، لذلك فهم يشعرون بالنقص والذلة أحياناً، وفي الوقت نفسه ينظرون إلى أبناء المجتمعات المتطورة اقتصادياً نظرة علو واحترام لأنهم تمكنوا من بلوغ أهدافهم.
إن المجتمعات النافذة من خلال تصدير بضائعها وخبرائها إلى المجتمعات الضعيفة اقتصادياً تقوم في الوقت نفسه بتصدير ثقافتها ونشر أفكارها في تلك المجتمعات.
من جانب آخر، فإن أبناء المجتمعات الفقيرة من منطلق إحساسهم بالعجز وانبهارهم بقدرة المجتمعات النافذة يحاولون تقليدهم في شتى المجالات، مثل نوعية الثياب والمسكن والسلع الاستهلاكية ووسائل الزينة، بل إنهم يتأثرون بخلقهم وطباعهم النفسية، وهذا سيؤدي إلى التبعية الثقافية ومسخ الثقافة الأصيلة.
من المؤكد أن الفرد أو المجتمع لو كان ذليلاً أمام الآخرين ولم يتمكن من توفير متطلبات حياته سيكون عبداً لهم.
إن البرامج الاقتصادية الخاطئة وسوء التدبير في المعيشة وطرق الكسب المنحرفة وفقدان المواهب اللازمة كلها أمور تتسبب في شيوع ظاهرة البطالة التي تعد من المشكلات الاقتصادية المستفحلة في بعض المجتمعات.
المجتمع الذي يزخر بالأيدي العاملة وليس فيه فرص عمل كافية لابد لمسؤوليه من اتخاذ تدابير لازمة لرفع هذه المشكلة، وإلا ستسود فيه البطالة.
ربما يكتسب بعض الناس في هذا المجتمع دخلاً من دون أي جهد اقتصادي، وذلك من خلال طرق غير مشروعة، وبالتالي سيتعرض لأزمات اقتصادية واجتماعية مدمرة، وتسوده خلقيات منحرفة. يقول الإمام الصادق عليه السلام في هذا الصدد: وكان الناس أيضا يصيرون بالفراغ إلى غاية الأشر والبطر حتى يكثر الفساد وتظهر الفواحش. لذلك فإن تطبيق التعاليم الدينية في مجال العمل يعد أساسا لسلامة المجتمع، وبه يحظى الإنسان بحياة مثالية فضلا عن تطوره اقتصاديا. فطيب العيش وهناءته والطمأنينة فيه أمور لا تتحقق إلا من خلال مزاولة الأعمال التي تعد مصدراً أساسياً لتلاحم أبناء المجتمع وانسجامهم وألفتهم. فرواج العمل في كل مجتمع من شأنه توفير خدمات لجميع أعضائه وزرع البهجة في نفوسهم، وفي النتيجة إن العمل أمر ضروري لجميع أبناء المجتمع. روي عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: ليس للناس بد من طلب معاشهم، فلا تدع الطلب. وكلمة الناس في هذا الحديث ذات معنى شامل، والمقصود أن جميع أبناء المجتمع مكلفون بالسعي في تأمين متطلبات معيشتهم، وإلا فإن الحياة من دون عمل ليست ممكنة. ومن البدهي أن الإنسان الذي يفتقد المنهج الصحيح وحسن التدبير في حياته لن يتسنى له الحصول على عمل مناسب، بل قد يفقد عمله. لذا يجب اتخاذ التدابير اللازمة من قبل مختلف المجتمعات والمؤسسات بغية اجتثاث جذور البطالة وأضرارها المتجسدة بالفقر والانحراف.
إن مفهوم إهدار المال يشمل كل عمل يتلف المال ويتسبب في ضياعه، مثل الإسراف والاستهلاك المفرط والجهل بأسس الإنفاق واستغلال الثروة والتقصير واللامبالاة في إنفاق المال وفقدان الإشراف الصحيح على إنفاق المال وسوء التدبير في تسخير الأموال بشكل عام.
مهما كان السبب في إهدار الأموال، فإن نتيجته واحدة، ألا وهي إتلاف الثروة، وبالتالي عدم القدرة على أداء الواجبات العائلية والاجتماعية. وقد يؤدي كذلك إلى تلكؤ مسيرة الرقي المعنوي للإنسان، لأن المسيرة المعنوية للعبد في الدنيا مرهونة بتوفر السبل المادية والظروف المعيشية المناسبة التي تعطيه النشاط الضروري للعبادة. وبالطبع فإن هذه الأمور يمكن تحقيقها من خلال المال، ولذلك اعتبر القرآن الكريم المال بأنه سبب لتقويم حياة البشر، حيث قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وكذلك الأحاديث الشريفة بدورها تؤكد أن توفير سبل المعيشة ضرورة من ضرورات الحياة، وعدت إهدار الأموال أمرا بغيضا. فعن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إن الله يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. إذا لم يكن هناك برنامج معيشي صحيح وحسن تدبير في الأمور الاقتصادية، فسوف تتزلزل المعاملات المالية، وقد يتعرض بعض أبناء المجتمع إلى الغبن، وربما يكون ذلك سبباً لإتلاف المال وإهدار ثروات المجتمع، وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
أعزائي المستمعين، بهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة الأخيرة من برنامج الكتاب المسموع، وكتاب فن التدبير في المعيشة، رؤية قرآنية روائية. إلى اللقاء في حلقات قادمة مع كتاب جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.